تشاهدون الآن برنامج رسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن نموذج الدولة الإسلامية الأمثل. ذكرنا صورة الحكم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يقود الدولة ومعه وزراء، وكل وزير كان بيقوم بدور معين، وتجانس هذه الأدوار مع بعضها البعض هو الذي أدى إلى إخراج هذه الصورة الناجحة للقيادة الإسلامية، للحكم الإسلامي، للدولة الإسلامية، كما شاهدنا في كل مراحل السيرة النبوية من أول ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته في مكة في المدينة المنورة وإلى آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا النهج صار الخلفاء الراشدون وصار الأقوياء من الخلفاء على مدار التاريخ الإسلامي بكامله. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على نموذج مهم جدا جدا في الدولة الإسلامية، وهو نموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، النموذج القوي الذي يرهب أعداء الله عز وجل، الذي يرفع السقف تماما ويوضح للآخرين أن هناك أمور كثيرة جدا بيد الدولة الإسلامية، بيد حاكم المسلمين، بيد القوة الإسلامية، الجيش الإسلامي، يستطيع أن ينفذها، يستطيع أن يحقق الأمجاد، يستطيع أن ينتقم من المتعدين على الأمة الإسلامية، يستطيع أن يسترد كرامة الأمة الإسلامية إذا أهينت أو انتهكت. هذا النموذج هو نموذج عمر رضي الله عنه. على مثال عمر، هناك أكثر من رجل في الوزارة النبوية، في عندنا حمزة بن عبد المطلب في بعض المراحل، في سعد بن معاذ رضي الله عنه في بعض المراحل، في غيره زي ما ممكن نشوف إن شاء الله في الحلقة ديت وفي حلقات كتيرة إن شاء الله قادمة. النهاردة أنا أكلمكم على توضيح أكثر، وأكلمكم على معنى دقيق ممكن يكون اتسرر عكسه عند بعض الناس، ولذلك وجب علينا في هذه الحلقة أن ندرس هذا الأمر أو هذا النموذج. نموذج أقوى 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 من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نموذج أشد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وهو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنا بنقول أن سيدنا عمر بن الخطاب نموذج قوي ونموذج يبرز عظمة الدولة الإسلامية وهيبة الدولة الإسلامية، فأنا أقول أن مع وجود هذه القوة الكبيرة الطاغية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إلا أننا وجدنا من يتحكم ويسيطر ويقود ويدير هذا النموذج، وهو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا عمر كتير قوي في الأمثلة اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت، والحلقة موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، ياريت لو لما شافش الحلقة يخش يتابع ويشوف النماذج الجميلة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أكثر من مرة كان يقول دعني أقطع رأس هذا المنافق، أو دعنا نقتل هؤلاء المشركين الأسارة في بدر، أو في مواقف أخرى زي موقف عمير بن وهب أو غيره من المواقف، قوة بارزة. وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدوء شديد بيسكن عمر بن الخطاب وبيقوده إلى رأي آخر، وبيعرض وجهة نظر دبلوماسية جميلة جدا، وبيبين يعني رأي الدولة الإسلامية الرفيق الشفيق الرحيم بالناس بشكل عام. الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن ينفذ رأي عمر، وعمر مع قوته، إلا أنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسيطر على هذه القوى في دولته. هو رجل قوي، هو رجل متمكن حقيقة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النموذج اللي أنا عايز الناس تستوعبه. احنا ما قلناش في الحلقة اللي فاتت عايزين نموذج قوي عشان ينفذ ما هو خلاف ما يريده الدكتور مرسي زي ما قلنا في الحكومة السابقة حكومة مصر، نحن نرى أنها تفتقر أو تفتقد هذا النموذج القوي، نموذج عمر بن الخطاب. احنا مش عايزين الدكتور مرسي يجيب النموذج ده ويمشي على رأيه في كل كلمة يقولها، بالعكس احنا عايزينه يهديه ويقوده ويديره ويحقق به المجد لهذه الدولة، المجد لهذه الأمة، ان يكون عندي هذا النموذج القوي وعندي في نفس الوقت السيطرة على هذا النموذج والقدرة على إدارته وتوظيف طاقاته لخدمة الدولة الإسلامية. ومثال عمر بن الخطاب كتير، ولما يكون صلى الله عليه وسلم بيدير أقوياء كتير معناه أن القوة الكبيرة راجعة له، وهذه القوة يقرأها عدو الإسلام أعداء الأمة عندما يشاهدون الرجل الهادئ اللطيف الحليم جدا الذي لا يغضب كثيرا ولا ينتفض لنفسه والمتواضع، وهو يدير هؤلاء الأقوياء على طول بيقولوا ده الرجل ده في منتهى القوة، وهذا يصب في قوة الأمة الإسلامية. إذن عظمة رسول الله السلام جاءت من أنه مدعوم أولا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا قبل كل شيء، ومدعوم ثانيا بالمؤمنين، المؤمنين اللي استكملوا صفات الإيمان الجميلة. ولذلك يقول ربنا عز وجل وهو يصف نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم أو نصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى المؤمنين أيضا شاركوا في هذا التأييد بفضل من الله عز وجل عليهم وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال النهاردة نحكي موقف نفهم منه هذه الحقيقة، موقف جميل جدا جدا لعلنا مرينا عليه في السيرة عشرات ومئات المرات، لكن بشيء من التحليل هتكتشف عظمة كتيرة جدا جدا جوه هذا الموقف، ولعلنا مش هنعرف طبعا نستوعبه كله في حلقة واحدة. إن شاء الله قدامنا حلقات كتيرة كل مرة نبقى ناخد عبرة من هذا الموقف الكبير، موقف مفاوضات الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يدخل مكة المكرمة، رأى في رؤية من في منامه، وطبعا رؤية الأنبياء حق، أنه يدخل مكة المكرمة معتمرا هو أصحابه صلى الله عليه وسلم، فعلى طول جاهز الناس وطلع ب 1400 واحد عشان يدخلوا مكة المكرمة. طبعا مكة يعني اغتاظت لهذا الأمر جدا، الكلام ده كان في العام السادس من الهجرة يعني بعد غزوة الأحزاب، وقبلها طبعا كان في بدر وأحد، فالأمور مشتعلة والقلوب فيها حقد شديد على المسلمين، ودولة المسلمين في علو ودولة المشركين في هبوط، يعني الدولة تسير في صالح الإسلام والمسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف جاي يعمل عمرة في داخل مكة المكرمة، هو مش جاي يقاتل ولكنه جايب معه 1400، و1400 عدد كبير، وداخل إلى مكة المكرمة عشان يعمل العمرة، لابسين لبس العمرة ومعهم البدن ساقوها عشان الهدي، والأمور مكتملة لأجل العمرة. الكلام ده ما عجبش أهل قريش، وقفوا قدامه بالسلاح، طلعوا سرية على قيادتها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ساعتها كان لسه في جانب الشرك، فطلعوا سرية تمنع رسول الله السلام. ورسول الله السلام بتفصيلات لا داعي للخوض فيها يعني استنتج واستنبط أن الله عز وجل لا يريد له أن يتم قتالا في هذه المنطقة، أي خطة يعظمون فيها حرمات الله ويمنعون فيها القتال سيسلم لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو ما وضعوش هذه الخطة فهو جاهز للموت في سبيل الله ما عندوش أي مشكلة. فدخلوا في مفاوضات، أنا عايز أتفرج معاكم على شكل هذه المفاوضات. ورسول السلام الحليم، رسول السلام الرفيق، الدبلوماسي العالي جدا جدا في دبلوماسيته، الهادئ جدا جدا، لا يستفز لا يستثار لا يتعصب لا يغضب، في منتهى الهدوء، مع ان في تعديات ممكن تكون مزعجة جدا جدا لشباب المسلمين، مزعجة جدا لمن يقرأ حتى الصفحات بعد مرور 1400 سنة، ونشوف الصحابة ازاي كانوا بيتفاعلوا مع الموضوع، ورسول الله السلام بيهدي كل الأقوياء الذين حوله، كيف كان يدور هذا الحوار. شوف بديل ابن ورقاء الخزاعي ده احد المفاوضين المشركين، دخل بديل عشان يعمل المفاوضات، فبدأ يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا اعداد مياه الحديبية ومعهم العوز المطافيل. ايه الكلام ده؟ الكلام ده محتاج ترجمة طبعا. العوز المطافيل يعني الابل اللي معاها اولادها، وسايبهم سايب قبيلتين كبار جدا من القبائل العسكرية في مكة المكرمة معاهم الجيوش ومعاهم الإبل بأولادها، بعنا كده أنهم مش عايزين يرجعوا تاني إلى بلادهم، سيحسمون القضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال حتى الموت، واخدين معاهم كل إمكانياتهم المادية فما عندهمش رجعة تاني، لو اتغلبوا كل حاجة هتروح. يقول وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، بيخوفوا بطاقات عسكرية كبيرة موجودة في مكة المكرمة مستعدة لقتاله صلى الله عليه وسلم. فهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، الكلام ده كلام مستفز، بيقولوا ان انت مش هتعرف تخش، انت جاي معك 1400 مش هينفعوك بشيء. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بمنتهى الهدوء، ما في عصبية، ما في استفزاز، ما في ننجر المعركة جانبية، ننجر المشدة كلامية، ما فيش الكلام ده كله. قال إنا لم نجئ لقتال، أنا ما جيش جايين نحارب، إحنا جايين نعتمر، إنما جئنا معتمرين. لكن في نفس الوقت أم قايل له كلمة في منتهى العمق السياسي، قال وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم. يعني ما فيش داعي تعمل لي شكل القوة العسكرية المخيفة المرعبة، لا أنا الكلام ده ما بينطليش عليا، أنا عارف إن قريش ضعيفة دلوقتي، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم. أنا عارف الخسائر اللي مروا بيها، أنا عارف انتصاراتنا اللي حققناها. خلي بالك أنا عايزك تسقط الكلام اللي بقوله ده على واقعنا المعاصر، وانت شايف الناس اللي بتسمي نفسها معارضة ومعارضة شريفة وبتتجمع وعمالة كل شوية تعلي التون شوية وتعلي الصوت شوية، خسرته كتير قبل كده، خسرته مرة وخسرته اتنين وخسرته تلاتة وتعبت وارهقت وباين عليكم، باين عليكم التعب، فما تعملوش ان انتوا اقوياء. قال ان قريشا انهكتهم الحرب واضرت بهم، ثم قال فماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس. خلي قريش، انا مش عايز احاربها، خلي قريش، خلوا بيني وبين الناس، فان ظهروا، فان ظهرت لو انا انتصرت على الناس، فان شاءوا لقريش بقى، فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس دخلوا، وان شاءوا القتال بعد كده هو جموا. يعني ايه؟ يعني عندهم بقى عندهم قوه، لان انا هحارب غيرهم وانهك في الحرب، فهم يجوا يحاربوني وانا ضعيف، ولو انتصرت على الناس التانية خلاص يخشوا فيما انتصر فيه الناس او فيما دخل فيه الناس، ونخلي بينا مده. ماذا عليهم لو مددنا بيننا وبينهم مدة، نخلي فترة راحة كده، هدنة 4 سنين 5 سنين 10 سنين، لسه ما كانش اتفق على رقم، نخلي هدنة وسيبوني على بقية الناس، ما تخشوش معايا انتوا في صدام، اهل بلدي واهل عشيرتي ما تخشوش معايا في صدام، خلينا اشوف الوضع مع الناس، وانتوا بعد كده قرروا بعد فترة من الزمن. وان ابوا، طيب قريشي مش عاجبها الكلام دوت وعايزة تحارب، ولا هتسيبني مع الناس ولا هتسيبني، ليه مش هيسيبوني مع الناس يا اخوانا؟ وليه الرسول صلى الله عليه وسلم متوقع فعلا ان هم لا يخلوا بينه وبين الناس؟ لانهم مش عايزينه ينجح، مش عايزين النجاح بتاع العرب يكون على ايديه هو، مش عايزين ان هو اللي يحقق المجد وهم بعد كده يضطروا اضطرارا للانضواء تحت لوائه، لان هو اللي حقق النصر وهو اللي حقق المجد، لا هنوقفك من دلوقتي ومفيش بينك حتى وبين الناس حرب، لا نخلي بينك وبين الاعمار، لا نخلي بينك وبين الاصلاح، لا نخلي بينك وبين عز العرب ومجد العرب، مش هنخلي الوضع ده يستمر، لان احنا مش عايزين النصر يجي الا عن طريقنا احنا مش عن طريقك انت. فهو قال لهم لو انتوا رفضتوا هذا العرض واصرتوا على القتال ايه اللي يحصل؟ شوف الكلمات التي قالها القوي صلى الله عليه وسلم، قال وانهم ابوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. انا اقاتلهم لحد اخر لحظه، لحد ما اموت، ما عنديش مشكله. هو قال قبل كده صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو وددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل، ما عنديش مانع اتقتل مره واثنين وثلاثه ما دام في سبيل الله عز وجل. فانا مش هايب الموقف، انا بقول لكم لمصلحتكم، انا اريد الخير لهذا البلد، اريد الخير لهذا الوطن، احب بلاد الارض الى قلبي كانت مكه، اللي هو داخلها دلوقتي يعتمر وبيمنعوه، ومقدم السلام وفاتح ايديه وداعي للحوار وداعي للمفاوضات وداعي للسلميه وداعي لكل ده، وهم مش عايزين. طب انتوا مش عايزين الا قتال، انا اقاتل. شوف القوي صلى الله عليه وسلم، فان ابوا فوالذي نفسي بيدي لاقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي ولا ينفذن الله امره. ربنا اللي عايز يعملها يعمله، لا انت هتعرف تعطل قدر رب العالمين سبحانه وتعالى ولا مشيئه رب العالمين سبحانه وتعالى، وانا مؤمن بالله وعارف ان قدره نافذ وانا جندي من جنود الله عز وجل. هكذا في منتهى القوه، في منتهى الوضوح، الصحابة ساكتين، اساسا دبلوماسي بيتكلم بمنتهى الهدوء بدون اي عصبية، لو يدعوهم الى السلم ويدعوهم الى المدة، تعال نمدد وقت ما نريح فيه الامور ونهدي فيه النفوس، لكن ما عنديش مانع لو انتوا اصريتوا على الحرب ان انا احارب. بديل سمع الكلام ده هوت رجع الى الناس قال لهم ايه بعد ما شاف هذا الموقف القوي من رسولنا صلى الله عليه وسلم مع انه صلى الله عليه وسلم ما تعصبش ابدا في منتهى الهدوء راح قال للناس ايه قال انه سيعرض عليهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهم امر فانا هعرضه عليكم قال السفهاء كما تقول الروايه الروايه ديت في البخاري بروايه المسور بن مخرمه رضي الله عنه وارضاه فالمسور بيحكي بيقول قال سفهاؤهم سفهاء قريش لا نريد ان نسمع شيئا خلوا بالكم ادى وصف السفهاء مش عايز يسمع العرض اصلا مش عايز يسمع اي حاجه منك اي حاجه من طرفك مش عايزين نسمعها فهذا عرض السفهاء اما ذو الراي الناس العقلاء اللي موجودين عندهم قالوا هاتوا هات ما عندك نسمع قول لنا هو قال ايه نسمع جايز الكلام يعجبنا فذكر خطه الرسول صلى الله عليه وسلم او عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الطرح النبوي سيبوني مع العرب خليني اخش اعمل عمره وارجع تاني اسيبكم في حالكم وانا اقاتل العرب انتصرت عليهم خشوا معايا وعز يعزكم ونصري نصركم انتوا كلكم عرب في النهايه وكلكم عشيرتي وقبيلتي ودولتي وامتي خشوا معايا ما عجبكمش تخشوا معايا حاربوني بعد كده وانتوا تكونوا استريحتوا شويه من غير حرب فتكونوا تقويتوا ولو ما عجبكمش في قتال من دلوقتي لو انتوا عايزين قتال من دلوقتي انا اقاتل من دلوقتي ما فيش مشكله فعرض الامر ده واحد من المشركين عروه بن مسعود الثقفي ما هوش من اهل مكه لكنه من ثقيف من الطائف لكن كان بيزور مكه وليه علاقات دبلوماسيه كبيره جدا وعلاقات قويه مع مكه وذكرهم بتاريخ وقف الى جوار قريش فيه فقال لهم ايه رايكم اروح انا اكلم الرسول صلى الله عليه وسلم اكلم محمد في هذا الموضوع اتناقش معاه اتحاور معاه اعرض عليه اطروحات اهل الراي قالوا له ماشي روح معنى ان ماشي روح ايه ان الكلام اثر فيهم ان بدا يحصل عندهم نوع من الهزه الداخليه ليه لان في كلام صلب قبلوه من مين من القائد صلى الله عليه وسلم فرجع قالوا له ماشي مفيش مانع روح يا عروه بن مسعود طبعا ساعتها كان مشرك هو بعد كده اسلم رضي الله عنه وارضاه واتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم راح مو عروه بن مسعود وقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه نفس العرض قال له نفس الكلام اللي قاله البديل بن ورقاء الخزاعي قال له نفس الكلام سمع الكلام عروه بن مسعود بقى طرح عليه طرح جديد عروه بن مسعود بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو اي محمد عليه الصلاه والسلام اي محمد ارايت ان استأصلت امر قومك هل سمعت باحد من العرب قبلك اجتاح اهله يعني لو انت دخلت دلوقتي على مكه وانتصرت عليهم اجتحتهم هل سمعت قبل ذلك بيحاول يقنعه بالحج انه ما يخشش بالعنف الى داخل مكه المكرمه هل سمعت قبل كده ان في واحد اجتاح اهله بجيش ودخل على اهله طيب وان كانت الاخرى خلي بالك هو بيلمح لشيء خطير جدا وان كانت الاخرى يعني لو هم اللي اجتاحوك لو انت داخل كده بقوتك وبعدين هم يتغلبوا عليك وان كانت الاخرى اني ارى وجوها بص حواليه كده شايف العساكر اللي حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم فاني ارى وجوها وارى اوباشا بدا يغلط في الكلام وارى اوباشا ما اراهم الا ان يفروا ويدعوك يعني لو حصل حرب وانت انتصرت فما يصحش تنتصر على قومك شوف يعني قومه حلال يعملوها اما هو ما ينفعش ان هو يخش لا سمعت قبل كده ان حد اجتاح قومه طب وانت قبل كده يا عروة بن مسعود سمعت قبل كده عن الناس اتعذبت لمجرد انها قالت ربي الله سمعت عن الناس استدرت اموالها وبيوتها واتطردت وعن عرب بيقتلوا المرأة ويقتلوا الضعيف ويقتلوا الرجل الشيخ الكبير ويعذبوا الناس هذه أخلاق العرب فليه ما سمعتش عن هذا الكلام فهو عنده ميزانين بيحكم بيهم في هذا الوقت الثانية خطيرة جدا بيقول له طب لو هم انتصروا عليك لو أهل مكة انتصروا عليك أنا شايف أن الرجال اللي حواليك هيسيبوك ويجروا ده كلام عروة بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت ما تكلمش مين اللي اتكلم أكتر واحد احنا نتخيل أنه هو هادي في الصحابة أحلى من الصحابة رضي الله عنهم وارضاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الرجل الهين اللطيف قام سب وسب منكرة أول حاجة كده قام شتم شتيمة كبيرة جدا إحنا طبعا كلنا ما سمعنا شتيمة استغربنا أبو بكر الصديق اللي بيتكلم في هذا الموطن والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت يا إخوانا وسكوته إقرار صلى الله عليه وسلم يعني معنى كده أنه قابل بهذه الشدة في هذا الموقف قام شتمه مرة واحدة أبو بكر الصديق وقال له نحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بتتكلم عن مين الناس اللي واقفه دي ممكن تفر وتسيبه لا يمكن هذا مستحيل قال الكلمتين دولت وهو ملثم. خلي بالك معظم اللي واقفين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ملثمين، وده لإثبات القوة أكتر والرهبة في قلب المفاوض اللي قدامهم. فالراجل مش عارف مين اللي بيتكلم، قال من؟ قال أبو بكر. قال لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت كنت عامل فيها خير قبل كده ومعروف وأنا ما رديتوش، لو كنت رديته كنت رديت عليك دلوقتي، إنما أنا هفوت الموضوع. وهو وقعد يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم تاني، وهو بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم يمد إيده للحية الرسول صلى الله عليه وسلم ويشدها كده وهو بيكلمه، يعني ما يصحش كده يا محمد، يعني شفت حاجة زي كده بتحصل في تمسك لحيته؟ واحد وقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ملثم تاني ومسك السيف، يوم جاي مسك السيف بظهر السيف وضارب إيد عروة بن مسعود ويقول له نحي يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلمس هذا الكيان، كيان مقدس عندنا جدا وكان محترم جدا وكان موقر جدا، ما تمدش ايديك على لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجل اتضرب على ايديه مرة اتنين قام باصص فوق برضو ملثم ومش عارف ده مين. قال من؟ قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، حارس الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اي غدر؟ المغيرة بن شعبة ابن عمه على فكرة، قريب عروة بن مسعود، المغيرة بن شعبة الثقفي، قريب عروة بن مسعود الثقفي. فقال له اي غدر؟ اولست اسعى في غدرتك؟ كان عامل مشكلة قبل كده سيدنا المغيرة بن شعبة قبل أن يسلم وعليه دية، وكان بيسعى في دية المغيرة، كان بيسعى في دية عروة بن مسعود. فقال له ده أنا لسه كنت بساعدك. قال له خلاص أنا بقيت مسلم دلوقتي، قصة ولائي كله للدولة الإسلامية، ولائي كله لهذا الرجل، نسيت قبيلتي، نسيت عيلتي، نسيت بلدي، نسيتك، نسيت كل الناس، أنا فاكر بس ديني وفاكر بس رسولي صلى الله عليه وسلم. في هذه القوة الرجل كش وساكت. عمل ايه المغيرة بن شعبة؟ رجع جاري على اهل مكة قال لهم ايه؟ او ما دخل قال لهم اي قوم، ايها الناس اي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، انا زرت ملوك كتير جدا في الدنيا، لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ان رأيت احدا يعظم احدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. أنا عمري ما شفت زي الوضع اللي أنا شفته من شوية ده، شفت الناس في منتهى القوة واقفين حواليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلمش يا إخوانا، عروة بن مسعود ما سمعش أي كلمة تعنيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع من أبو بكر الصديق وسمع من عروة بن مسعود نماذج القوة اللي موجودة حول الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمته، وهو ما شاء الله دبلوماسي هادي جدا صلى الله عليه وسلم، بيتكلم في منتهى الهدوء منتهى العقلانية، ما بيتعصرش وما بيتنرفزش، بس جنبه واحد بيقول الكلمتين دولت. ايه اللي وصل لعروة بن مسعود وراح ينقله بعد كده لأهل مكة؟ هذا الذي وصله، ان الراجل ده اقوى من النجاشي، اقوى من كسرى، اقوى من قيصر. عمري ما شفت حد بيعظم حد زي ما اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا. ثم قال كلمات غريبة جدا، قال والله ما تنخم محمد صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم يأخذها يدلك بها وجهه وجلده. إيه الكلام الغريب ده؟ الكلام ده طبعا غريب جدا بالنسبة لأسمعنا، ممكن حد يعني ياخد الكلام ده ويشمئز من هذا الكلام، يستغربه جدا. نخامة يتنخم صلى الله عليه وسلم، فيجي واحد من صحابه يجري قبل ما تقع على الأرض النخامة ومجلقطة في إيده وداعك بها وجهه وداعك بها جلده. أحب أقول لك حاجتين في هذا الموقف. الحاجة الأولانية أن هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم، مش خاص بأي حد، ما ينفعش حد يعمل الكلام ده مع أي حد حتى من الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون به وبكل ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم، الدم الذي يخرج منه في أحاديث في هذا الموضوع، النخامة التي تخرج منه كان عرقه صلى الله عليه وسلم له رائحة المسك. فنتكلم على وضع ما هوش وضع عامة البشر عشان تقدر تستوعب ما كان يفعله الصحابة، ما هوش حاجة مقرفة جات في ايديه ولا حاجة، بالعكس ده هو كان بيجد هذا فيه ريح طيب وفيه مسك وفيه كذا وكذا. الحاجة الثانية مهمة جدا انهم كانوا لا يفعلون هذا في جل حياتهم، يعني ما كانش هذا امر مضطرد. احنا سمعناه في بعض المواقف، مرة اثنين ثلاثة خمسة عشرة، تقدر تعدهم على مدار السيرة النبوية كلها. ففي مثل هذا الموطن اراد الصحابي ان يفعل هذا امام عروة بن مسعود عشان توصل الرسالة إلى هؤلاء. إذا كان هذا الرجل بنتعامل معه بهذه الطريقة، فلو حد فيكم قرب منه لحظة واحدة أراد أن يشاكه بشوكة واحدة ستكون نهايته. رسالة في منتهى القوة إلى المشركين المفاوضين لرسولنا صلى الله عليه وسلم قال فوالله عمر بن مسعود يتكلم ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه وكفه ثم وجهه وجلده ثم يقول وإذا أمرهم ابتدروا أمره. يؤمر حد يشيل الحاجة اللي هناك ديت، حد يفرد كذا، حد يعمل كذا. هو بيقول بشكل عام الناس كلها تجري، كل الناس تتسابق مين اللي هينفذ رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، المية اللي بيتوضأ بيها بيتقتلوا مع بعض عشان ياخدوا المية يتبركوا بهذه المياه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم، هو بيتكلم صافي الناس كلها تسمع. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له، كل الواحد قاعد بصص في الأرض مش قادر يبص لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله يا إخواننا محدش يقول أصداء الرسول عليه السلام وليه ولاية خاصة جدا وإحنا مش ممكن نعظم حد بهذه الصورة. الكلام ده الرسول عليه السلام قابله وأقره للناس حوله حتى يعطي النموذج للدولة الإسلامية الموقرة، للحكومة الإسلامية. مش معنى كده أن الناس ديت ما كانتش بتعرضه، ما كانتش بتقول رأيها، ما كانتش بتشير عليه بالرأي اللي ممكن يكون مخالف لرأيه. وهنشوف لسه في القصة مثل هذا الموقف كان بيقولوا رأيهم بكل قوة وبكل صراحة وبكل أمانة ويحركوا الأمة الإسلامية خطوات إلى الأمام، لكن مع كامل التوقير لقيادتهم. ليه؟ هو ده اللي بيدي شكل الدولة الإسلامية. أما لما نشوف كل شوية واحد ماشي واحد معترض ويخرج كلمات يعني خارجة عن الأدب، خارجة عن الذوق، خارجة عن الكياسة، خارجة عن كذا، ده متفلت وده معترض وده مش عاجبه وده كذا، وأراء متناقضة وأراء متعارضة. الكلام ده كله بيفت في عضد الدولة الإسلامية وبيسقط هيبة الحكومة الإسلامية. ده نموذج بنتعلمه من شكل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاصة الخلاصة اللي قالها عروة بن مسعود بعد ما قال هذا الوصف وتأكد للجميع أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمي بقوة كبيرة جدا من الصحابة تضحي بأرواحها من أجل فداء هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، قال عروة بن مسعود لأهل قريش وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. رأيي اسمعوا كلامه، إيه رأيكم في الكلام ده؟ يعني أدي رسول من عندهم كافر زيهم على ملتهم ويعبد ما يعبدون، وجاي الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه في مفاوضات سريعة للغاية، كلمة كلمة ورد غطاء. الصحابة ظهروا بمثل هذا الموقف القوي، الراجل راجع برسالة واضحة، يا جماعة ما تقفوش قدام الناس ديت، الناس ديت إلى آخر الطريق مكملة ومش هممها حياتها من الآخر، ما عندهاش مشكلة إذا فقدت حياتها. دي خطة رشد اقبلوها دلوقتي، جايز بكرة ما تعرفوش تقبلوها. بعتوا واحد ثالث، القصة بقى الظاهر مرهقة جدا، وهم كل ما بيبعت واحد يا اخوانا ويقول لك يعني مفاوضات تانية وعايزين ضعف اكتر ضعف اكتر. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف ثابت عمال يتلقى مفاوض وراء التاني مفاوض وراء التاني. قالوا التاني اول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم شافه من بعيد، سياسي محنك صلى الله عليه وسلم، شافه جاي من بعيد قال لك هؤلاء قوم يعظمون البدن، جاي من قبيلة كانت بتعظم الكعبة وتعظم البدن التي تهدى للكعبة، راجل متدين، راجل شيخ جاي عنده مشاعر كبيرة جدا ناحية الهدي الذي يهدى للكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا الهدي في وجهه، ده مش عايز حد يكلمه ولا عايز مظهر قوة، ده عايز مظهر رقة، ده عايز مظهر إظهار تقديرنا وتوقيرنا لمشاعر البيت الحرام، فابعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الجمال، فأول ما الراجل شاف الجمال كتيرة وجايين ولابسين لبس العمرة، الناس دي مش جاية تقاتل، حرام حد يصد الناس ومشرك يقول هذا كلام هو كافر. رجع بسرعة ما فيش مفاوضات أصلا، رجع جري على مكة المكرمة وقال لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله. ما الكلام ده بيقوله واحد بيعبد الله والعزة، جاي يقف في صف المسلمين ويقول لا دخلوهم يا جماعة يعملوا عمرة، الناس دي جاية رايدة خير، يبقى ليسوا سواء، واحد منهم عنيف محتاج عنف، واحد منهم رقيق محتاج ان انا اتعامل معاه برقة، واحد محتاج خطة، واحد محتاج كلام مداخل مفاتيح هي دي الحكومة اللي عايزينها، حكومة تتعامل بهذه الصلابة وهذه القوة بنفس الوقت لا تعمم هذه القوة عامة الناس. في ناس ما شاء الله عندها عقلية وإن كانت على غير الملة وعلى غير العقيدة بل أقصى البعد، يعني ما همش حتى أهل كتاب، ده ناس مشركة جاية تكلم رسالة في مفاوضات وهم على الإشراك، ورسول الله السلام بيبعث في وجه البدن وبيتعامل مع الموقف في منتهى الهدوء. قالهم واحد رابع مكرز ابن حفص قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل غادر، هذا رجل غادر، عارفه بقى ده غير اللي فات، رجل غادر. فردوا عليه أشد رد، رجع برضه ما عندوش حاجة يعملها، بعتوا واحد خامس سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، بعد كده أسلم برضه لكن ساعتها كان لسه على الشرك. قال صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم، الرجل اللي جاي ده رجل هادي ورجل ممكن نتكلم معه ونتفاوض معه ورجل عاقل وهو مشرك. رسول الله يفرق بينه وبين مكرز ابن حفص، مكرز ابن حفص رجل غادر، سهيل ابن عمرو قد سهل أمركم. شايفين النظرة، فرق ما بين المعارضين اللي ليه، دي واحد والتاني والتالت كلهم معارضين وكلهم مش عايزينه كلهم رافضينه كله، بس بيفرق في الطريقة التي يتعامل بها مع كل واحد منهم حسب شخصيته وحسب طريقة تربيته. وقف مع سهيل بن عمرو وقعدوا مع بعض يعملوا مفاوضات، وفعلا بدأ الجو يمشي في سكة ان المفاوضات هتكون ناجحة، هيكتبوا كتاب. رسول الله قال له احنا نعمل مدة بيننا وبين بعض ونكتب كتاب بهذا الكلام، قال له ماشي نعمل مدة. رجعوا كانوا الاول رافضين المدة، دلوقتي قابلين المدة ونعمل المدة، بس عايزين ناخد اكبر مكاسب، ورسول الله عايز ياخد اكبر مكاسب. فبدأوا يكتبوا المعاهدة، بدأ رسول الله يملي مين؟ يملي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن ابي طالب بيكتب، رسول الله اول حاجة قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فسيدنا علي كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قام جاي سهيل بن عمرو قال له ايه اللي انت كتبته ده بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال له احنا مش مؤمن بالرحمن، لا نؤمن بالرحمن ولا نؤمن بالرحيم، اكتب كما نكتب كما نكتب، اكتب باسمك اللهم، دي اللي احنا عارفينها، لا نؤمن بالرحمن ولا نؤمن بالرحيم. فقال المسلمون اللي واقفين الاشداء الاقوياء اللي واقفين حول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان الله كيف لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهيخشوا في تفريعه ان احنا نؤمن بالرحمن الرحيم وانتم لا تؤمنون بالرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم يا علي اكتب باسمك اللهم، ما فيش مشكله، بس الكفار سمعوا راي الصحابه والموقف القوي والموقف الشديد، ورسول الله بيهدي اقوى، صلى الله عليه وسلم اقوى يسيطر على من حوله، صلى الله عليه وسلم يدير من حوله يتحكم في مقاليد الامه صلى الله عليه وسلم، ولكن معاه ناس بتعلي الصوت وبتقول لهم احنا سقفنا عاليه وممكن نرفض المعاهده كلها من اول، ما عندناش مشكله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الموقف، خلاص اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. قام قايل الكلمتين من محمد رسول الله، ولسه هيكمل الكلام، كتب علي بن ابي طالب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتاني قال له لو نؤمن انك رسول ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، لكن احنا مش مؤمنين انت رسول، اكتب محمد ابن عبد الله، احنا عارفينك بهذا الاسم. فقال المسلمون كيف نمحو رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم واني رسول الله ولو كذبتموني، واني مؤمن بهذه القضيه ومتاكد منها، لكن عشان المفاوضات تمشي يا علي امسح رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. سيدنا علي ما رضاش، قال له ما اقدرش، يا نهار ابيض، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له امسح، وسيدنا علي مش قادر امسح رسول الله، وخلاص بقى مسكت كده في دماغه وما اقدرش امسح رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ارني اياها، خلي بالك هم لا يقرا، فقال ارني اياها، فقال له مكان، ام جاي مسحها هو صلى الله عليه وسلم، وقال له اكتب ده محمد بن عبد الله، فكتب محمد بن عبد الله. كل الكلام ده بيشوفه سهيل ابن عمرو وهو بيتابع الموقف يا اخواننا، وعارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم محجم اللي حواليه، واللي حواليه عايزين ينطلقوا ياكلوا سهيل ابن عمرو وياكلوا اهل مكه كلها ويفتحوا الطريق للعمره بالقوه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي مش عايز، عمال يهدف الامور. الموقف وقف على كده؟ لا، الموقف اتصعب اكتر واكتر واكتر. يا ترى ايه التصعيد اللي حصل؟ نعرفه بعد الفصل ان شاء الله، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا بنتكلم على المفاوضات الرائعة التي تمت بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في صلح الحديبية، واحد والثاني والثالث والرابع والخامس سهيل بن عمرو. وشفنا ان الموضوع بدأ يتصاعد، وسهيل بن عمرو متعنت كل شوية يوقف المفاوضات، بسم الله الرحمن الرحيم لا كفاية باسمك اللهم محمد رسول الله، محمد بن عبد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصحابة رفضين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يمشي الموضوع وبيقبل وسايب الصحابة يعترضوا. قدام سهيل بن عمرو بيوصل له رسالة ان احنا اقوياء والناس اللي واقفين معايا دولت لا يمكن يسيب الموقف دون قتال لو حصل اي نوع من الغدر او اي نوع من الخيانة او اي نوع من المغالطة في هذه المفاوضات. عايز رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مدة بينه وبينهم، واتفقوا على مدة 10 سنين، على ان، ورسول الله بيملي بيقول على ان تخلوا بيني وبين بيت الله اطوف به. يعني الشرط هنعمل مدة عشان اخش دلوقتي اعمل عمرة. فقال لا قال سهيل بن عمرو لا يتحدث العرب اننا اخذنا ضغطة بل العام المقبل، يعني ما ينفعش يخش السنة دي، يخش السنة الجاية. رسول الله كان عايز يخش السنة دي، ومع ذلك قال ماشي نخش السنة الجاية. الصحابة اللي واقفين طبعا الغيظ هياكلهم، فاللي بيتنرفز من هنا واللي بيعلق من هنا رسول الله بيهدي الناس، مفيش مشكلة هنخش ان شاء الله السنة اللي جاية. طيب وبعدين؟ قال سهيل بن عمرو نكتب بقى في المعاهدة ديت جملة غريبة جدا، وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. أي حد من المشركين هيعتنق الإسلام ويسيب مكة ويجيلك المدينة ترجعهن تاني. فقال المسلمون، الصحابة اللي واقفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، فقال المسلمون سبحان الله أيكون على ديننا ونرده إليكم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حاول في هذا البند ان هو ينزل سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رفض، يا اما البند ده يا اما ما فيش. فقبل صلى الله عليه وسلم، والصحابه واقفين كلهم في ثوره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل. هو سهيل بن عمرو شايف هذه الثوره وهيروح ينقل هذه الثوره لاهل مكه ويقول لهم ده اللي محجمهم القوي الذي عندهم صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف دخل ابو جندل ابن سهيل بن عمرو، شوف النصيب، يعني ابن المفاوض دخل يرصف في اغلاله، جاي متكتف ومتعذب عذاب شديد. مين اللي معذبه؟ ابوه سهيل بن عمرو. فدخل وقال لهم يا مسلمين انا مسلم والان يفتنونني في ديني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اجزه لي، يعني خليه يجي معنا. قال لا، اول واحد افوضك عليه هو ده ابني، اول واحد، يا اما مفيش مفاوضه، يجيبوا يمين يجيبوا شمال، الراجل راسه 1000 سيف، ما فيش، مش هنرجع ابني ده، يا اما يرجع معايا مكه تاني مغلغل هكذا مقيد هكذا، والا ما فيش مفاوضات. فقبل صلى الله عليه وسلم. وقف الصحابه يعني تعصبوا بشكل كبير بقى لدرجه ان سيدنا عمر قام واقف وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كلام غريب جدا. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ كلام صعب أوي يا إخوانا. ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نقبل بهذا الوضع؟ بلاش نقبل بهذا الوضع، رجع هات أبو جندل عندنا وبلاش مفاوضات، هنخش حاربهم، لا عايزين نعيش في هذه الدنيا، احنا ما عندناش منع نموت في سبيل الله، لا عندنا خوف من عدو، لا عندنا خوف من قريش، لا عندنا خوف من أهل الأرض، مقبلون على الآخرة، ما عندناش أي مشكلة، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يعني اطمئن الأمور إن شاء الله هتمشي الأحسن والأفضل حتى لو أنت مش شايف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنا ألست كنت تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو أخبرتك أنه هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، ما ذكرته لك سيتحقق، لكن مش السنة دي، السنة الجاية إن شاء الله يحصل، هيحصل في أي وقت، هيحصل يعني هيحصل، لكن ليس بالضرورة أن يكون. أتكلم معاه بمنتهى الهدوء صلى الله عليه وسلم، فسر له ووضح له بمنتهى الشفافية، هدأ قلبه. يا أخوانا ساعات إحنا بنبقى قلوبنا بتغلي، نفسنا نفهم تفسير اللي بيحصل ومش فاهمين. الرسول صلى الله عليه وسلم هداه وقال له ان شاء الله الخير هيجي، انا ما قلتلكش كذا، انما قلتلك كذا، وده هيحصل ان شاء الله النصر ويجي النصر ويحصل الفتح اللي بنتمناه كلنا. وعدى الموقف يا اخوانا، عدى الموقف ورجع رسول صلى الله عليه وسلم. ظهر في هذا الموقف قوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع ان اللي بيتعصب واللي قايل موقف قوي و هم الصحابة الكرام، سواء كان ابو بكر في الاول، ولا سواء كان المغيرة بن شعبة، ولا سواء عمر بن الخطاب، ولا سواء علي بن ابي طالب، ولا سواء المسلمون زي ما قلنا من شوية، المسلمون قال المسلمون قال المسلمون قال المسلمون. لكن في النهاية اللي راجع يحكي راجع يحكي اما الرسول صلى الله عليه وسلم ده رجل قوي بشكل ما فيش حد زيه، لا قيصر ولا كسرى ولا النجاشي. هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نقولها. مش معنى انه طلع واحد قوي في الحكومة واتكلم ان هذا يشير الى ضعف الرئيس، بالعكس والله، هذا يشير الى قوته. لما يكون الرئيس عنده هذا النموذج ويسيطر عليه ويقوده ويديره، فهذا معناه اقوى للناس واوضح للرؤية واهيب للدولة الاسلامية. طيب، سؤال في الحلقة دي خطير جدا جدا، بعد كل اللي قلناه اسقط على الواقع، يا ترى الدكتور مرسي قوي ولا ضعيف؟ يا ترى قوي ولا ضعيف؟ الناس دلوقتي واخدة الانطباع بالضعف، لان البلطجية بيعملوا كذا وبيحرقوا كذا، والمعارضة بتتكلم زي ما انتم شايفين بألفاظ غير سوية، وبيعملوا اعمال غير سوية ومخالفة للقانون ومخالفة للدستور ومخالفة لأعراف البلد، والاعلام زي ما انتم شايفين و و و، والناس تقول لك ان هو ده سور الضعف. طب قوي ولا ضعيف؟ تعالوا نجاوب بشكل علمي، نجاوب بشكل علمي على السؤال ده. عندنا مقاييس كتيرة جدا. المقياس الاول، تعالوا نقارنه بالاقوياء في البلد. ايه رأيكم؟ مين قوي في البلد؟ ايه رأيك؟ لو كان الدكتور مرسي مش قوي، مين اللي قوي في البلد؟ مين عندنا مثال تقدروا هذا اقوى رجل في البلد؟ رئيس الجيش كله، وزير الدفاع، قائد الاعلى للناس دي كلها، الحاكم العسكري، المشير طنطاوي. الدكتور مرسي اتولى الحكم 30 يونيو 2012، 12 اغسطس، يعني ما كملناش شهر ونص، عزل المشير طنطاوي وقفل صفحة حكم عسكري بقالها 60 سنة شغالة، بعد شهر واتناشر يوم من حكمه. مين اقوى؟ قعدنا نتكلم ده سامي عنان، فريق سامي عنان قوي جدا جدا، وكلنا عارفين انه كان قوي جدا جدا في الحكومة السابقة وعلى مدار سنين طويلة، وراح هنا وجه هنا ومفاوض ومرسل من قبل الدولة هنا وهنا، عارفين احنا المقاليد كلها وشايفين الوضع ومدركينه تماما كشعب. احنا بننسى، بس احنا بننسى بسرعة للأسف الشديد. ايه اللي حصل؟ مين اقوى؟ دكتور مرسي شال الفريق سامي عنان 12 اغسطس في نفس اليوم اللي شال فيه المشير طنطاوي. مين الاقوى في هذا الموضوع؟ ممكن نفكر تاني كده، طالما مين اقوى تاني، مين قوي جدا في البلد عندنا؟ مدير المخابرات بقى، دي اللي ماسكه المخابرات العسكريه وماسكه امن الدوله. شوف كلمه امن الدوله كانت بتعمل ايه في الناس. والمخابرات العسكريه اقوى من امن الدوله، والمخابرات دي اللي جامعه ده كله. ايه اللي حصل؟ 9 اغسطس قبل المشير وقبل الفريق بثلاث ايام، 9 اغسطس كان شايل مراد موافي مدير المخابرات كلها. مين اقوى يا اخوانا؟ فكر. اللي عمل ده ما يقدرش يمسك بلطجي ويمسك واحد بيرمي مولوتوف على الحديقه بتاعه القصر، وواحد بيقطع الاسلاك الشيكه، احنا بنتكلم على حاجات ولا كنا نحلم ان هي تحصل على مدار 10 و20 و30 سنه. يا اخوانا خلينا واقعيين ونحلل بمصداقيه الامور. يا ترى الشخصيات القويه تاني مين عندنا في البلد؟ النائب العام، النائب العام شخصية قوية ومعتبرة جدا ولها مكانتها يعني كينونتها، وعارفين ده كله. عبد المجيد محمود حاول يشيله 12 اكتوبر، حاول يعزله، ما مشيتش المحاولة، خلاص راحت؟ لا ما راحتش. 22 نوفمبر كان شايله، يعني في محاولات بنتقدم وبيقومونا وبيدق وبيتقدم برضه، هعايز يشيله هيشيله. جاتش المحاولة الأولى، في محاولة تانية، في صبر في هدوء. اتعصب في الأولانية؟ ما اتعصبش في الأولانية، مش مشكلة خالص. يعني هو ما ينفعش ان انت تتشال، خلاص خليك قاعد. مش عايز تروح سفير الفاتيكان؟ طب بلاش خالص، ولا سفير فاتيكان ولا موجود حتى في المنصب بتاعك، وبعدها بكام يوم اتشال زي ما انتوا عارفين. المحكمه الدستوريه قويه جدا، كان ممكن ترجعنا سنه سنتين ثلاثه ورا، كان ممكن ترجعنا 20 30 سنه ورا. ازاي توقف موضوع اللجنه التاسيسيه، الهيئه التاسيسيه اللي بتعمل الدستور؟ تشيلها تلغيها، تلغي مجلس الشورى والهيئة التأسيسية والدستور اتمسح، وتعالوا نعمل دستور جديد كمان 6 شهور كمان سنة. إذا احنا مش لاحقين الخراب اللي جاي على البلد في يوم واثنين وشهر وشهرين، هنستنى كمان لما يتعمل دستور جديد وحلني والبلد كلها مولعة بلا قانون؟ ده احنا عندنا مشكلة في اعلان دستوري عشان يعمل شوية قوانين في غياب المؤسسة اللي بتشرع القوانين. لسه هستنى لما يتعمل دستور تاني بعد عدة شهور ويتعمل مجلس شعب بعد عدة شهور كمان سنتين في الهم اللي احنا فيه ده؟ لا، قام موقف المحكمة الدستورية بالاعلان الدستوري اللي الناس قعدت قالت عليه كلام كتير والاعلام اتكلم وهياج والمعارضة ومظاهرات ومسيرات، والاعلان مشي والمحكمة الدستورية ما عرفتش تعمل حاجة والدستور اتنفذ، او اللجنة التأسيسية او الهيئة التأسيسية خلصت من الدستور وعملته واقرته، وبعدين بعد كده رجع في الاعلان الدستوري خلاص الحمد لله الهدف منه تحقق ومشي الدستور. يطلع رئيس نادي القضاء المستشار الزند، شخصية برضو من الشخصيات القوية في البلد، مش كده؟ نقيسه بالاقوياء اللي موجودين في البلد. رجع قال مفيش انتخابات هتحصل ولا استفتاء يحصل على الدستور. مفيش ليه؟ لان 90% على كلامه من القضاء رافضين الاشراف. خلاص نعمل الموضوع على يومين ويتعمل بسرعة، واتعمل بسرعة ونجح واقرينا الدستور. سبحان الله، مين القوي يا اخوانا؟ احنا عمالين نتكلم على حاجات واحدة ورا التانية ورا التالتة. الامور ديت في دول بتعيش فيها عشرات السنين. راجعوا الثورة الفرنسية اللي هي قبلة العلمانيين، راجعوا الثورة الامريكية، راجعوا التغيرات اللي حصلت في الارض على هذا النسق، وشوفوا خدت كام سنة عشان تستقر الامور، كام سنة، واحنا عمالين ما شاء الله نحقق النتائج بهذه الصورة. كل دي محاولات اللي بيعملوها دلوقتي البلطجية والناس اللي بتدفع فلوس والمعارضة وما يسمى بجبهة الإنقاذ و كل ده عشان يمنعوا الانتخابات من مجلس الشعب. ان هو واضح ان الدكتور ماشي في اتجاه ان تحصل انتخابات مجلس الشعب، مع ان انتخابات مجلس الشعب هتنزع من ايد السلطة. التشريع اللي في ايديه دلوقتي والقانونية اللي عنده والإعلانات الدستورية وكل ده سيعطى لمجلس الشعب وتسحب من صلاحيات الرئيس، ومع ذلك هو بيسعى في هذا الموضوع عشان البلد تستقر. يا اخوانا، عايز انتخابات مجلس الشعب تحصل وهم مش عايزينها تحصل. ليه مش عايزينها تحصل؟ لانهم عارفين انهم مش هياخدوا فيها حاجه، ما لهمش رصيد عند الناس، كل يوم بيخسروا بيخسروا بيخسروا، ما لهمش رصيد، وجربوا قبل كده وخسروا. نفس الكلمه اللي قالها صلى الله عليه وسلم لما دخل على كفار قريش، قال لبديل بن ورقاء ما تعمليش بقى الشكل ان انتوا اقوياء ومخوفين وهنخش الانتخابات ونكسب ونقش وانت مالكش نصيب. لا لا، ان قريشا قد انهكتهم الحرب واضرت بهم، ما عندهمش طاقه حربنا، حربونا احنا مين؟ فده الكلام اللي قاله صلى الله عليه وسلم. هنا بنفس القصه، هم عايزين ياجلوا الانتخابات، مش قادرين يخشوا الانتخابات، مش جاهزين، طول عمرهم مش جاهزين. في كل الانتخابات السابقه كل مره عايزين ناجل استفتاء، اول مره نعم ولا الدستور اولا ولا الرئيس اولا، ما مش جاهزين. طب انتخابات مجلس الشعب مش جاهزين، طب مجلس الشورى مش جاهزين، طب النقابات مش جاهزين، طب محليات مش جاهزين، اي حاجه مش جاهزين، حتى في الرئاسه وغيره لحد دلوقتي مش جاهزين وعايزين ياجلوها الى اجل غير مسمى. دكتور حسن النافع قال كلمه غريبه جدا، انا حقيقه كنت اقرا له قبل ذلك، لكن الحقيقه يعني انا مستغرب جدا من مما يقول. قال الكلام ده هوت، انا جايبه من بوابه الشروق يوم 30 ديسمبر 2012، سجلت الحوار بتاعه اللي كان عامله مع عماد الدين أديب على السي بي سي في برنامج بهدوء الليلة اللي قبلها، بيقترح اقتراح غريب جدا جدا. تخيل ايه الاقتراح؟ تخيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نفع بيقترح، بيقول الانتخابات، انتخابات النواب هتزرع أزمة في الدولة، فما فيش داعي لانتخابات النواب، عايزين مجلس شعب معين توافقي يعينوا الرئيس توافقي، يعني ندي كل واحد مننا حته، التيار العلماني حته والليبرالي حته والاشتراكي حته، والا لو دخلنا في الانتخابات يبقى القانون مع جهه معينه، الجهه المعينه ديت هي ممثله الشعب، ما عندوش مشكله، مش مشكله نلغي الشعب، نلغي الشعب ونخلينا نعمل مجلس توافق. توافقي بمين؟ توافقي عشان كل واحد ياخد حته وهو عارف انه مش هياخدها في هذا في هذه الانتخابات. طب خلينا مسخه قدام العالم كله، خلي العالم كله يضحك علينا ان بعد الثورة رايحين نعين مجلس الشعب اقل دولة في الارض تعمل انتخابات لمجلس الشعب واحنا عايزين نعينه عشان يطلع توافقي لحسن الشعب بتاعنا للأسف اسلامي كله وكله هيختار الناس النضاف الاسلاميين فما فيش داعي نعمل انتخابات. والله العظيم هذا الكلام قاله الدكتور حسن نفع. انا ما بجيبش كلامي وقلت المصدر بتاعي. اللي عايز يخش على الانترنت خش على بوابة الشروق 30 ديسمبر 2012 هتلاقي الكلام ده موجود. واللي عايز يخش على السي بي سي ويراجع 29 ديسمبر حلقة بهدوء مع عماد الدين أديب والدكتور حسن نفع. مين تاني اقوى في البلد؟ المعارضة اقوى؟ المعارضة المتحدة اللي لمت الشامي على المغربي؟ والله فكرتني باتحاد فارس مع الروم. فارس طول عمرها تحل بالروم. لما دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه وضل العراق اول مرة في تاريخ الدنيا كلها شفنا فارس اتجمعت مع الروم ودخل اتحاد سيدنا خالد. ايديولوجي مختلف تماما، فكر مختلف تماما، مفيش مانع بس نحارب الراجل ده. الدولة الرومانية النصرانية الارثوذكسية مع الدولة الفارسية المجوسية تعبد النار اعداء التاريخ كله، راحوا عملوا مع بعض الجيش وحاربوا سيدنا خالد في موقعة الفراد واتغلبوا برضه لان والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. مين اقوى يا اخوان؟ ادي تلم الاستاذ حمدين صباحي اشتراكي واتجاهاته روسيا وعبد الناصر والقصة اللي انتوا عارفينها. الدكتور البراجعي امريكا والغرب والثقة اللي انتوا عارفينها. الاستاذ عمرو موسى الفلول رمز كبير جدا جدا من رموز الفلول. ومعاهم زي ما انتوا عارفين بقى حواليهم الاطياف المختلفة، اقصى الشرق مع اقصى الغرب، شيوعيون ثوريون خارجون وناس تانية مش عارف حركة ايه وحركة ايه، كله في الاخر متجمع مع بعض عشان نحارب الراجل ده عشان المشروع ما ينفعش. ومع ذلك الراجل ماشي. ومين اللي بيخسر دلوقتي؟ مين اللي بيخسر في الرصيد بتاعه عند الشعب؟ الشعب دلوقتي لو كان هيدي واحد منهم يعني سين من الاصوات دلوقتي ولا عشر سين من الاصوات بعد اللي حصل والخراب اللي حققوه في البلد على هذه المرات. رجال الاقتصاد اقوى اللي بيصرفوا فلوسهم للبلطجية كل يوم بيخسروا. التاريخ هيثبت ان شاء الله ان الذي يصلح هو الذي يستقر وهو الذي تقبله الناس وهو الذي يتقدم. خلينا نعمر في البلد، عندنا 10,000 مشروع ما يرجعوش الخير على 10-20 واحد في البلد زي ما كانت الدنيا ماشية قبل كده، ولكن يرجعوا الخير للبلد كلها. وفي رموز تانية قوية جدا برضو الحمد لله، الحمد لله مع مرور الوقت شفنا ان الدكتور بيتقدم على هذه الرموز. تحبوا مقياس تاني للقوة بسرعة كده؟ مقياس الأعداء، رؤية الأعداء. يا ترى الأعداء يطمنوا ان الدكتور مرسي يكون في القيادة ولا يطمنوا ان واحد تاني من الموجودين يكون في القيادة؟ الأعداء مين؟ كيان الصهيوني جنبينا اهو. ايه رأيكم الكيان الصهيوني تعبيراته شكلها ايه وتعليقاته شكلها ايه؟ خلينا ناخد حلقة ان شاء الله قادمة، احد الحلقات القادمة نتكلم على هذا الموضوع. يا ترى شكله ايه الدكتور مرسي في صحافة الصهاينة؟ وشكل الجبهة التي تسمى بالإنقاذ في صحافة الصهاينة، يا ترى بينظروا نفسهم في ايه؟ ايه اللي هم عايزينه؟ اكيد مش عايزين لنا الخير يا اخوانا، اكيد مش عايزين دولة قوية جنبهم. فلو كانوا هم بينظروا للدكتور مرسي انه مش مفروض يكون في المكان ده، فمعنى كده ان هو رجل قوي ومخوف للصهاينة، خامس دولة بتصدر سلاح في العالم. نقيسها بمشاعر المتنافسين، الزعماء اللي موجودين في المنطقة اللي ما حصلش في بلادهم ثورات، شوفوا اللي بيحصل في الإمارات وشوفوا اللي بيحصل في غيره، الناس ليه بتغلي؟ لأن في نموذج هنا بيتضرب، وهم خايفين النموذج ده يستقر. تقيسها بالشركات العالمية اللي بتحسبها 1000 حساب قبل ما تخش في مشروع، أدي سامسونج هتعمل شركة في مصر في مايو، أول شركة سامسونج في العالم العربي والشرق الأوسط كله. معنى كده انا درس الموضوع وعارف ان الامور هتستقر وهتهدى والراجل ده هتمشي مع الامور، وبطلنا بقى زمان ايام السمسارة وايام الرشاوي وايام كذا والاتوات اللي بتتفرض على الشركات والفضايح العالمية، بطلنا هذا الكلام. ففي شجاع لما راح الصين تعاقدات ب5 مليار دولار. ليه الصين مش متخلفين عقليا عشان يعملوا استثمارات في بلد غير امن وغير مستقر وغير قوي ب5 مليار؟ مش بيرموا فلوسهم؟ هؤلاء يعبدون الدرهم والدينار، ده اصلا ملاحدة اساسا، يعني اما بوذيني اما شيوعيين ماركسيين ملحدين، ما فيش عندهم دين اصلا، لا يهود ولا نصارى حتى. ومع ذلك هو بيستثمروا في البلد. تركيا بتفتح عندنا في 6 اكتوبر المنطقة الصناعية الكبيرة، المنطقة التركية 6 اكتوبر. يعني ماليزيا عايزة تعمل وادي التكنولوجيا، وادي التكنولوجيا ده قصة لوحده، محتاجين نفرد ليه حلقة واثنين وثلاثة نتكلم على الخير اللي ممكن يخش البلد. وادي ماليزيا دخلت تستثمر في ارض مصر يا اخوانا. ده كل ده بيعبر على مدى القوة اللي بنتكلم عليه. قارنوا بالزعماء الاقوياء اللي موجودين في العالم العربي والاسلامي. قارنوا باردوغان. اردوغان عمل اللي عمله الدكتور مرسي مع الجيش في خلال شهر او شهرين، لحد دلوقتي ما زال يعاني مع الجيش. طبعا الجيش التركي علماني والجيش المصري الحمد لله مسلم وفي خير كبير وهو، لكن مع ذلك الدكتور مرسي خطواته اسرع كتير جدا يا اخواننا من خطوات اردوغان اللي كلنا بنكن ليه كل تقدير وكل احترام، لكن لازم نعقد كل هذا كل هذه المقارنة. اهم من ده كله، اهم من ده كله تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للقوي.